أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله تنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. بعد أن بين رحمه الله تعالى صفة الكفر والطاغوت، شرع في بيان معنى الإيمان بالله، حيث قال رحمه الله في أول كلامه: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وقد تقدم معنا الكلام على صفة الكفر بالطاغوت، وأما قوله في معنى الإيمان بالله أن تعتقد، والاعتقاد في القلب وهو قوله، أن تعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك أن الله هو الإله المعبود وحده، أن الله جل وعلا هو الإله. ثم فسر الإله فقال: المعبود. وقد دل على تفسير ذلك: أعني أن الإله هو المعبود كتاب الله وسنة نبيه، إجماع السلف وإجماع أهل الظهر. وتقدم بيان هذا مفصلا في غير ما موضع، والله جل وعلا قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فسر الله جل وعلا الإله بالمعبود. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: ادعوهم إلى أن يعبدوا الله. وهكذا أجمع السلف على ذلك، ونقل الشيخ سليمان في تفسير العزيز الحميد مقولات كثيرة عن أهل العلم والإيمان وعن أهل اللغة أن الإله بمعنى المعبود، فلا اعتبار لما يقوله بعض المتأخرين منهم ممن تلوث بالعقيدة الأشعرية أو نحوها، فهو المعبود وحده سبحانه. والناس في هذا على ثلاثة أقسام: منهم من يعبد الله وحده وهذا هو الموحد، ومنهم من يعبد الله وغيره وهذا هو المشرك، ومنهم من لا يعبد الله وهذا هو المستكبر ولا بد أن يعبد هواه. وهذا هو التوحيد، قرار الله جل وعلا بالعبادة. قال: يدعون من سوى، ومن سوى الله عام، ادخل بذلك الأنبياء والملائكة والصالحين، ويدخل كذلك غير هؤلاء. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا أي أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. الإخلاص هو تصفية العمل وتنقيته بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وقد أمرنا الله جل وعلا بإخلاص ديننا، قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص واجب على كل مكلف أن يخلص جميع أعماله لا التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لله وحده. لهذا قال وتخلص جميع أنواع العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتخلص العبادات القولية أو الفعلية الظاهرة أو الباطنة كلها لله. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال فيها. جميع الأعمال جميع العبادات لله جل وعلا لأن العبادة هي حق الله كما جاء في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال كلها لله مستحقة لله جل وعلا. وتنفيها تنفي هذه العبادات خاطئ واستحقاقها عن كل محبوب سواه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته الطيبة ثلاثة الرسول لا إله إلا الله جميع ما يعبد من دونك. أخذ هذا من قوله لا إله ولا نبي للجنس وإله اسمها تدخل على النكرات. والنبي إذا تسلط على النكرات عباد المأمور منه. وهنا يقول وتنفيها لأن الله جل وعلا لا إله إلا هو. كلمة التوحيد هي إثبات العبادة لله ونفيها عن سواه عن كل محبوب سواه بأن تعتقد أن عبادة غير الله باطلة وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. الموالاة هي المحبة نصرة تأمين. وأهل الإخلاص هم أهل لا إله إلا الله أهل هذه الكلمة الطيبة. فيجب أن تحب أهل الإخلاص لأن الله جل وعلا يحبهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ما كنا به وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وتغضب أهل الشرك وتعاديه وتقدم معنا. قال وهذه ملة إبراهيم. الملة هي الدين وهي ملة سائر الأنبياء والمرسلين التي سفها نفسه من رغب عنها. قال الله جل وعلا ومن يضرب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذه هي الأسوة القدوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة قدوة لكم معاشر المؤمنين بإبراهيم خليل الرحمن والذين معه من الأنبياء والمرسلين بمقابل أولا صريحا لقومهم الذين دعوهم إلى توحيد الله فأبين إنا براء منهم وبغضون لكم. هذا فيه بغض أهل الإشراك ومما تعبدون من دون الله وبغض ما تعبدونه من دون الله. وهذا الأمر فيه تفصيل. فإذا كان المعبود من دون الله صالحا غير راض بعبادة من عبده فالبغض لفعل المشركين. فقد عبد من عبد من الأنبياء والرسل والصالحين. ليس معنى هذا أنك تغرض الأنبياء لأن بغضهم كفر، وإنما البغض يكون لفعل الشرك وفاعله، للشرك نفسه وفاعله الذي صرف العبادة لغير الله جل وعلا. أما إذا كان المعبود راضيا بعبادة غيره له، أو دعا الناس إلى عبادته وإن لم يعبد، فهو طاغوت من الطواغيت. ومما تعبدون من دون الله كفرنا به، هذا فيه تكفير أهل الشرك. والله جل وعلا كفرهم، كفرهم ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، في هذا قوة أهل الشرك وعداوته فالمؤمن ولعنه لله وغرره لله. هذا ما كان عليه الأنبياء والمرسلين أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى توحدوا الله جل وعلا وتفردوه بالعبادة، كما قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. من الشرك ومن عبادة غير الله، حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: والطاغوت عام، كما سيأتي بيان عموم ذلك. تقدم معنا تعريف الطاغوت لغة وشرعا، وذكرنا أن من السلف من ذكر وفسر الطاغوت لبعض أفراده، كما فسره بالشيطان والكهان والسحارة. فذكر ابن جرير رحمه الله تعالى هذه الأقوال في تفسيره مسندا، وأجمع التعاريف ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مضاد. قال رحمه الله: وإذا تأملت طواغيت العالم وجدتها لا تخرج عن هذه الثلاث، عن هذه الثلاث: معبود أو متبوع أو مطاع. فقوله: كل ما تجاوز به العبد حدا، كل هنا من ألفاظ العموم، ولهذا قال هنا: والطاغوت عام، وكل ما عبد من دون الله، كل ما عبد عبده من عبده، كان دعاه من دون الله، أو استغاث به من دون الله، أو ذبح له، أو غير ذلك، فكل ما عبد من دون الله، لكن بهذا القيد، ورضي بالعبادة، والرضا في القلب. فلو أن الإنسان يسجدون له فلم ينكر بل رضي، فهو طاغوت من الطواغيت، لأنه عبد وهو راض. وهذا القيد مهم، لأنه يخرج من عبد وهو غير راض، وكما سمعت قد عبد من عبد بعض الأنبياء والمرسلين، بعض الناس عبد، النصارى عبدوا عيسى، واليهود عزير، وترى المتصوفة الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عبدوا، الذين يقولون: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم القيامة بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، إن من جودك الدنيا وفرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه بردة البوصير التي ملأها بالشرك الصراح، وترى من جهلة المسلمين اليوم من يقرأها فيما يسمونه بالمولد، فهو أمر موجود. فعلى المسلمين أن يتفقهوا في دين الله، وأن يعلموا شرع الله، يعبد الله جل وعلا على بصيره. فلا بد من هذا القيد ورضي بالعباده. وقد ذكر من ذكر ان احمد البدوي الذي يعبد من دون الله به النصر. أتاه من أتاه ويقول: يا سيدي فلان خذ بالك من البقر، ويا سيدي فلان كذا وكذا، فإن صحت إليه فهو طارق من الطوارق، لأنه عبد وهو راض. فالعبادة لله وحده، وصرف العبادة لغير الله شرك، والله سبحانه هو المعبود. إذا لا بد من هذا القيد، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة، هذا في من شأنه الرضا، في من شأنه الرضا. فمثلا جاء عن السلف تسمية الأشجار بالطواغيت، فلا يشكل عنها قيد الرضا، فهذا في من شأنه الرضا. لهذا جاء عن بعض السلف أنهم يسمون ما عبد من دون الله من الأشجار وغيرها طواغيت، هذا أمر معلوم. ورضي بالعبادة من معبود كالسحرة والقرآن والمملين والقبور والقباب والأشجار والأحجار، وسيأتي معنا من عبد وراء ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه أو متبوعه كذلك الذي يتبع. فما تقدم ذكرهم من السحرة وغيرهم ترى أن منهم من يعبده ويتقرب إليه ويفعل مع السائل ما يفعل تقربا إلى الجانب، والمتبوع كذلك السحرة والكهان وغيرهم أو مطاع في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. قال: بغير طاعة الله ورسوله، أي هذه الطاعة بغير طاعة الله ورسوله، كما تقدم القيد الذي ذكر، فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة لا يحصيهم إلا الله، والتعريف الجامع له ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فالعبد حده أن يعبد الله، فإذا تجاوز هذا الحد إلى أن عبد غير الله أو دعا الناس إلى عبادة نفسه أو أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، على ما تقدم بيانه وتفصيله في هذه الرسالة بأنواع الشرك، فهو طاغوت. ورؤوسهم خمسة، مقدر منهم خمسة. الأول الشيطان، والمراد به هنا إبليس، كما نص على ذلك المصنف في غير هذه الرسالة، لأن الشيطان يطلق على إبليس وعلى كل مارد من الشياطين، المراد هنا إبليس لعنه الله، وهو رأس الطواغيت، لذا قدمه بالذكر. الداعي إلى عبادة غير الله، إبليس الداعي إلى عبادة غير الله، الداعي إلى الشرك. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا موضوع الشرك، ألا تعبدوا الشيطان، وذلك بطاعته. فإذا دعا الشيطان إلى الشرك بالله جل وعلا فلا تطعه، إذا دعاك الشيطان إلى معصية الله جل وعلا فلا تطعه. وكما تقدم معنا التفصيل، طاعته على قسمين: اعتبار الحكم مخرجا من الملة وغير مخرجا من الملة. إن أطعت الشيطان فيما يكون كفرا أو شركا ذاك مخرج من الملة، وإن أطعته فيما دون ذلك من المعاصي والفسوق كان فسقا. وبهذا التفصيل يتبين لك المراد من هذا. والله جل وعلا قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. قال جل وعلا: من شر الوسواس الخناس، الشيطان ما له إلا الوسوسة، فإذا ضعف العقل تسلط عليه، وإذا كان قوي بإيمانه فر منه. وما رحمة الله ذكر الداء والدواء، ذكر أن إبليس يوسوس كثير الوسوسة، وذكر سبيل النجاة الخناس، ذلك الذكر. فبذر العبد ربه انخنس الشيطان وصور. ومسألة الحضن والعلم عند الله يأتي لها إن شاء الله تعالى مقامها. والحمد لله رب العالمين.